بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين، سلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا ضحى يوم الأول من ذي الحجة، حيث هل هلاله أمس، فهذا اليوم يوم الأربعاء، هو الأول من شهر ذي الحجة في عام 1438 من الهجرة النبوية. وعلى هذا فسيكون يوم الوقوف بعرفة هو يوم الخميس، ثم سيكون عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الجمعة. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقوباته، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن لا يخيب رجاءنا فيه ولا تعبنا ولا سعينا، إنه سبحانه جواد كريم. شعار هذه العشر: ولتكبر الله على ما هداكم، وليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي أيام العشر إلى يوم العيد إلى أيام التشريق، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق فقط للحاج المتعجل والمتأخر. وقد جاء في صحيح البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، في رواية أفضل عند الله، من هذه العشر. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح جنس تحته أنواع وأفراد كثيرة، فالصلاة من أنواع العمل الصالح، ومنها فرض ونفل، والصيام كذلك، والحج الذي قصده الناس هذه الأيام، والأضحية، والصدقة، والبر والإحسان، وأداء الزكاة. وأفضل العمل الصالح توحيد الله جل وعلا، الذي يرفع الله جل وعلا به عبده، والذي مدار صحة العمل عليه، وهو توحيد الله. وتوحيد الله جل وعلا هو الذي كلف به المكلفين، فهذه الأهمية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا: لأجل توحيد الله بعث الله جميع الرسل، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا: لأجله أنزل الله جل وعلا كتبه وكلامه، فإنما أنزلها مقررة محققة داعية إلى توحيد الله ناهية عن الشرك به. رابعا، لأجل التوحيد قامت سوق الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله ما قام لأجل استحلال الأراضي والرقاب ونهب الأموال، لا، إنما قام الجهاد في سبيل الله لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده دون ما شريك. ولهذا قال الصحابة والتابعون لرستم قائد جيوش الفرس لما قال لهم: ما الذي جاء بكم وكنتم أعرابا وكذا وكذا؟ فقالوا، قال ربعي بن حراش والمغيرة وغيرهم: جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لأجل هذا شرع الجهاد، لأجل توحيد الله. من تحقيقه أن التوحيد سبب لحرمان دخول النار. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا حرمه الله على النار. أن من تحقيق التوحيد، وهذا سادسا، لأجله خلق الله الدنيا والآخرة، فإن الدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء عليه إن إحسانا، فيا حظ ويا سعد من أفلح فيه، وإن حرمانا فهذا علامة شقاوته. سابعا، لأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، فإن الجنة دار كرامة الله للموحدين، ولهذا قال فيها في غير ما آية: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. ولهذا المحروم أعظم الحرمان، الذي لم يحقق توحيد الله في حياته. والسعيد كل السعادة الذي أدركته منيته وهو محقق لتوحيد الله، فهي أفضل وأساس ومدار ومناط العمل الصالح. من العمل المتعلق بالحج فيما نحن بصدده الحلق أو التقصير، وهذا واجب من واجبات الحج. فواجبات الحج كم هي؟ ستة ولا سبعة؟ تفضل. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الحلق أو التقصير. الذبح ليس من الواجبات. الوداع، طواف الوداع وليس القدوم. المبيت وين؟ المبيت بإب ولا بالحديدة؟ بمزدلفة. ورمي الجمار، أحسنت. واجبات الحج سبعة، منها الحلق أو التقصير. والحلق أو التقصير أيضا واجب من واجبات العمرة. كم واجبات العمرة؟ اثنان: إحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. إذن هو واجب في الحج وفي العمرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة أو بالجعرانة في عمرته التي أنشأها من الجعرانة في العام الثامن في ذي القعدة بعد غزوة حنين، جاء له برجل قد تمضخ بالخلوق وعليه جبة أعلاها ضيق، فقال يا رسول الله ما أصنع؟ قال اخلع عنك جبتك لأنها مخيط، واغسل عنك الخلوق لأنه طيب، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. دل على أن محظورات الإحرام مشتركة بين الحج وبين العمرة. قال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لتدخلن تأكيد من الله جل وعلا باللام، لام التأكيد الموطئة للقسم وبنون التوكيد الثقيلة، المسجد الحرام. وهذا كان بعدما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة عام الحديبية، أي في السنة السادسة من الهجرة. أنزل الله هذه السورة، أية سورة؟ سورة الفتح، وأولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما الفتح المبين؟ فتح خيبر. فتح خيبر هو الفتح المبين، لأن الله جعل في صلح الحديبية سببا وتمهيدا له. ثم فتح مكة فإنه بسبب ذلك. قال الله جل وعلا في أثناء السورة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وسبب ذلك أن قوما من المنافقين عابوا على المؤمنين وأرادوا تكذيب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فقالوا ألم يعدنا رسول الله أن ندخل مكة؟ قالوا نعم، لكن لم يعدنا ذلك في عامنا ذلك. فأنزل الله هذه الآية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي غير خائفين. لماذا قال آمنين؟ لأنه في العام السادس عام الحديبية منع المشركون من؟ المسلمين أن يدخلوا مكة. فلهذا أنزل الله قوله في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ها ايش بعدها؟ وإن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، قال فإذا أمنتم في آية الفتح آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فإذا أمنتم أي لم يمنعكم مانع من عدو وغيره عن دخول الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي غير خائفين، أي غير خائفين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. أشار جل وعلا إلى شعار الحج والعمرة، الشعار الظاهر في التحلل منها بتحليق الرأس أو تقصيره، ولأنهم قد قالوا وقد تركوا شعورهم، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل مكة ونحلق فيها رؤوسنا؟ فقال الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تأكيد لقوله آمنين. وقد أنجز الله جل وعلا وعده وصدق عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب والمشركين وحده جل وعلا. فدخل المؤمنون المسجد الحرام في عام القضية آمنين، وحلقوا رؤوسهم وقصروا، ودخلوها عام الفتح منتصرين، وأتوا بعد الفتح بعد حنين معتمرين من الجعرانة، وحجوا بيت الله الحرام في العام العاشر. الحلق أو التقصير هو واجب من واجبات النسك، كما أن الإحرام شعاره التجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء والتلبية، فإن الحلق أو التقصير شعار التحلل من هذا الإحرام، شعار التحلل من هذا الإحرام. حلق الرأس أو تقصيره من الأمور المباحة، لكنه شعيرة ظاهرة، والحلق أو التقصير نسك في الحج وفي العمرة، كما أن في الحج حلق وتقصير كذلك في العمرة. والحلق هو إزالة الشعر، شعر الرأس كله من أصوله بالموس أو بالمكائن الحديثة على درجة صفر، كل هذا يسمى حلقا، لأنه لم يبقى من الشعر في الحالتين إلا جذوره وأصوله. والحلق سنة في حق الرجال، بل سنة مؤكدة. لماذا قلنا إنه سنة مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم في عمره وحجه على حلق رأسه، حتى لما صده المشركون عن الحرم عام الحديبية وفاوضهم ثم عاهدهم بصلح الحديبية بالمعاهدة المشهورة، خرج صلى الله عليه وسلم ونحر بدنه التي ساقها وحلق رأسه، دل على أن حلق الرأس في النسك أفضل من التقصير، إلا في حالة واحدة يكون التقصير فيها أفضل من الحلق، بل في حالتين. ما هما؟ ما الحالتان التي يكون فيها التقصير أفضل من الحلق؟ في حال التمتع، فإذا أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فيستحب له أن يقصر. والحالة الثانية المرأة، حسنت، فإنه لا يجب على المرأة ماذا؟ لا يجب على المرأة حلق، وإنما عليها التقصير، على ما سيأتي بيانه في التفريق بين تقصير الرجل وتقصير المرأة. الحلق هو الأفضل، والحلق كأنك أيها الحالق تفدي شعرك لمن؟ لربك. تحلق شعرك الذي هو علامة على زينتك وتترفك وتمتعك، تحلقه لله جل وعلا تقربا بهذا الحلق لله وطلبا لما عنده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعره إلا في نسك. لماذا كان شعره كثيرا؟ لم يكن يحلق شعر رأسه إلا في نسك. ولهذا لو قلنا إنها سنة أن لا يحلق الإنسان شعره إلا في نسك لأصبنا، فكان مرة يكثر شعره حتى يبلغ إلى كتفه، ومرة يكثر شعره إلى أن يبلغ إلى أذنه، ولم يكن يحلق شعر رأسه إلا في النسك، في نسك حج أو عمرة. وهذه فائدة استفدناها من سنته عليه الصلاة والسلام. وكنت ألحظ شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله يكثر شعره ويؤذيه، وكان لا يحلقه إلا في نسك حج أو عمرة. فسألته رحمه الله: أهذه سنة؟ قال: نعم، لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره إلا في النسك، ولهذا لو استمر عليها المسلم أنه كلما زاد شعر رأسه وأشغله أنشأ لها عمرة فأدى العمرة ليحلق فيها شعره لأصاب بهذا سنة ربما تكون خفية عند كثير من الناس. لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم أرسل إليهم مفاوضا يفاوضهم، رجلا رقيقا حليما رحيما، هو عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فأبطأه أهل مكة، أبطأوا عثمان أن يرجع وحبسوه عندهم، بل قالوا لعثمان: لو شئت أن تطوف بالبيت وتعتمر فدونك البيت. فأبى عثمان رضي الله عنه وقال: والله ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المشركون شائعة أن أهل مكة قتلوا عثمان، فكان بسبب هذه الشائعة منة على المؤمنين، خلد الله ذكرها في القرآن في سورة براءة، ألا وهي بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذه البيعة، بيعة الرضوان تحت شجرة سمرة، لماذا؟ لأجل عثمان، وهي بيعة الموت. بايع الصحابة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة، عاهدوه على الموت، ومنهم من بايعه مرتين لصدقه في هذا. فكان من جرائها أن جاء عثمان فارتفعت الشائعة وحصلت المنة، ورضي الله عز وجل عن أهل الحديبية، فكان أهل الحديبية أفضل ممن آمن من الصحابة بعد الحديبية. تعاهد صلى الله عليه وسلم مع المشركين وكانوا يبعثون رجلا إثل رجل، فكان آخر من بعث المشركون سهيل بن عمرو. فلما قدم وكان سهيل ممن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا فحلا، فقال عمر: هذا سهيل قدم يا رسول الله. قال: أبشروا سهل أمركم. تفاءل عليه الصلاة والسلام باسمه. سهيل بن عمرو كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجرى الله العهد والصلح فيه بسبب سهيل في وقته. فلما اتفقوا وأرادوا الكتابة، قال سهيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل وكان مشركا: والله ما ندري من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب باسمك اللهم، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل: مهلا مهلا، حسبك، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله ما قاتلناك. اكتب هذا ما صالح به محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وأهل مكة. فاستشاط عمر، قال: دعني يا رسول الله فأقلع ثنيته، حتى إذا قال الشعر قاله على وجه يعاب عليه منه. قال: دعه يا عمر، لعله أن يقوم في الإسلام موقفا يسرك. وبالفعل لما مات عليه الصلاة والسلام وارتد المشركون، وقف سهيل في أهل مكة، قال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس أوبة وأولهم نفرة، أنتم آخر من آمن فلا تكونوا أول من يرتد. فقام فيهم ذلك الموقف الذي أفرح الله ورسوله وأسر المؤمنين. لما تمت المعاهدة وكان فيها ما كان من ظن عمر وبعض الصحابة أن فيها دنية، ولكن كمل المؤمنين أبو بكر قال: أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزة، لا تتحكم بعاطفتك وهواك وعلمك وفهمك، الزم غرزه. وهذا تحكيم الإيمان والعقل في زمن الفوران، فوران العواطف واندفاعاتها. ثم أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم ممن ساق الهدي منهم، فتلكأ الصحابة، لم يعهدوا أنهم يحلقون رؤوسهم إلا بعد فراغ النسك، فجاءهم أمر لم يعرفوه أو يفطنوا له، فتلكأوا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيئا، صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه كيف يأمرهم ولم يمتثلوا، كيف يحثهم ولم يبادروا، وقد ألف منهم أنه ما أمرهم بشيء إلا وبادروا إليه وتسابقوا إليه. وجد عليه الصلاة والسلام في نفسه، فدخل خباءه على أم سلمة رضي الله عنها مغموما مهموما، فرأت أم سلمة ذلك في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، ما لي أراك هكذا؟ قال: يا أم سلمة، أمرت الناس أن يقصروا وأن يحلقوا ولم يحلقوا. قالت: يا رسول الله، إن الناس قد جاءهم أمر لم يألفوه، فاخرج على وجهك لا تلوي على أحد، أي لا تلتفت على أحد، ثم أدع الحلاق واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. هذه نصيحة المرأة السيدة العاقلة الحصيفة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. فأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورتها فأخذ بنصيحتها، فخرج ولم يلوي على أحد، لم يعرج على أحد، ولم يلتفت إلى أحد، حتى أداءت الحلاق والناس ينظرون، فأمره فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس الصحابة كلهم على حلاقة رأسهم وحلاقة رؤوسهم، تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وما تلكؤهم إلا أنه جاءهم أمر استغربوه، لم يألفوه، فلما رأوه صلى الله عليه وسلم بنفسه حلق رأسه بادروا ففعلوا فعله. وفيه قاعدة في التعليم والتربية، أن التعليم بالفعل أحيانا أبلغ وأصرح وأقوى تأثيرا من التعليم بالقول، وهذا له نظائر. فإنه عليه الصلاة والسلام بعث بعثا فمروا على حي من أحياء العرب فاستقروهم القرى الضيافة فأبوا أن يقروهم، فلدغ سيد هذا الحي، فجاءت رقيقة له مولاة، لما رأت في هؤلاء الصحابة الصلاح فقالت: أفيكم راقي؟ قال أبو سعيد نعم، فقام فرقاها وقام فرقاه رقى اللذيذ فقرأ عليه الفاتحة ثلاثا أو سبعا فنشط من عقال كأن لم يكن به بأس، وأخذ منهم فرقا من غنم. اختلف الصحابة أيأكلون من الغنم أو لا يأكلون، فأبقوها حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال إن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله، كلوه واضربوا لي معكم بسهم، تعليم بالفعل. وكذا في الصيد لما صاد أبو قتادة حمار الوحش، واختلف الصحابة في أكلهم من الصيد لما كانوا محرمين، ولم يكن أبو قتادة رضي الله عنه حال صيده محرما، لم يكن محرما، فعندئذ قال لا نأكله. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه في الحديبية أأمره أحد منكم بذلك؟ قالوا لا. قال أأشار إليه أحد به؟ قالوا لا. قال أأعانه على صيده أحد منكم؟ قالوا لا. قال كلوه واضربوا لي معكم بسهم، تعليم بالفعل. ونظائره كثيرة. حلق صلى الله عليه وسلم شعره وهو محصر ثم نحر هديه، فتتابع الصحابة من أهل الحديبية كلهم على حلق رؤوسهم، لأن شعيرة التحلل من النسك بحلق الرأس. حلق صلى الله عليه وسلم رأسه في عمرة الجعرانة، وحلق رأسه في عمرة القضية، وحلق رأسه متى؟ في حجته حجة الوداع. متى حلق النبي رأسه في حجة الوداع؟ بعدما رمى جمرة العقبة، وبعدما نحر بدنه. أين حلق رأسه؟ في ميناء. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. كم؟ ثلاثا. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا لهم في الرابعة، دعا لهم بماذا؟ بالمغفرة. أتريد مغفرة الذنب أيها الحاج؟ أتريد مغفرة خطاياك أيها المعتمر؟ لتصيب ذلك فاحلق رأسك، لتدركك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوته ليست خاصة بالمحلقين والمقصرين في زمنه، وإنما كل من كان حجه صحيحا وعمرته صحيحة فإنه يتعرض لهذه الدعوة. وإذا حلقت رأسك تحلقه لمن؟ لله جل وعلا، تنازع فيه رغبتك وشهوتك، وحتى لا يتغير شكلك، هذه رغبات. لكن المؤمن يحلق رأسه حلقا تعرضا لرحمة الله، وكأنه يفدي شعر رأسه لله جل وعلا. من استشعر هذا استهان حلق شعر رأسه، ولو كان سيتزوج بعد الحج ويريد أن يكون على تسريحة لائقة به، يقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله على شهوته ومراده ورغبة نفسه. فالحلاقة في حق الرجال أفضل. ومن العجائب يا أيها الإخوة، من العجائب أن من الناس من يأنف من حلاقة رأسه بالموس في الحج والعمرة، يأنف ويقول يتغير شكلي، وفي كل صباح يجر الموس على لحيته. أرأيتم كيف لعبت الشياطين بالناس وكيف أغرتهم وأغوتهم؟ كل صباح لا يمل ولا يكل يقول أزين وجهي، وما زينه وما حسنه، وإنما شوهه بأن أزال عن وجهه علامة فحولته وذكورته، ويأنف أن يجر الموس وأن يحلق رأسه في النسك بحلاقة على الصفر أو على الموس. ما ذكرت هذه المقاربة والمقارنة إلا لتدرك هذا الدخل والمدخل الشيطان على كثير من الناس. شعر الرأس مظنة للقمل، ومظنة لماذا؟ للأوساخ. شعر اللحية ليست كذلك، ليست كذلك. فحلاقة الرأس في النسك أفضل وأعظم أجرا. وقد جاء في حديث لكن فيه ضعف أن من حلق رأسه فله بكل شعرة حسنة. تستطيع تعد شعر رأسك؟ سأمهلكم إلى بعد الحج، عدوا شعور عدد شعور رؤوسكم. ها؟ خاف ما نشوفكم السنة الجاية، لكن بعد الحج تعلمون كم عدد الشعر. وأبشر بما هو أعظم من ذلك من الله إن صدقت نيتك وصح قصدك وعبدت الله بأن جززت وحلقت شعرك له سبحانه وتعالى. والتقصير في حق الرجال مستحب في عمرة التمتع، وهي العمرة التي تسبق الحج، فإنه إذا أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج استحب له في عمرته أن يقصر رأسه ولا يحلقه، فإن حلقه فلا بأس ولا غضاضة، وإن قصره فهو الأفضل والأكمل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم ثم سعى بعده سعيا أغناه عن سعي الحج، وفرغ من السعي وقف على المروة ثم قال أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهم أن يقصروا رؤوسهم أي لا يحلقوها، ليبقى شيء من الحلاقة متى؟ للحج بعد سبعة أيام. قالوا لما لم تقصر أنت يا رسول الله؟ قال إني قد لبت رأسي أي شعري، والرأس يطلق على الشعر، لبده بالخطم لئلا ينتشر، لأنه كان شعرا كثيرا يضرب إلى كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام. إني قد لبدت رأسي أي شعري، وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، في قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة. امتثل الصحابة رضي الله عنهم فقصروا لعمرتهم تلك، دل على أن المتمتع الأفضل في حقه التقصير أفضل من الحلق، مع أن عموم المعتمرين وعموم الحجاج الأفضل في حقهم ماذا؟ الحلق، إلا المتمتع. حتى لو تمتع بالعمرة من أول شوال، نعم، حتى لو تمتع بالعمرة من أول شوال فإنه يبقى على الحج شهران، يزيد شعر رأسه فيحلقه لله في حجه، يحلقه لله جل وعلا في حجته. والتقصير أيها الإخوة هو أن يعمم رأسه كله بالتقصير والقص، لا يأخذ من جانب شعره الأيمن والأيسر والمقدم والمؤخر ويقول قصرت، هذا فعل الشحيح بل فعل الجاهل البخيل الذي من بشعره أن يحلقه لله في نسكه وفي حجه وعمرته، فيأخذ من الجانب الأيمن والأيسر والأمام والخلف. أولا هذا لم يقصر التقصير الشرعي، لماذا؟ لأنه لم يعم جميع رأسه بالتقصير. ثانيا أنه شحيح بخيل ظان بشعره أن يحلقه لله وفي طاعة وقربة في عبادة الله طواف عمرة وحجة. والتقصير جائز والحلق كامل، محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن لا بد في حق الرجال بالتقصير أن يعم الرأس كله. كيف يعم الرأس كله؟ يعمه بالمقص، ولهذا لئلا يضطرب شعره بالمقص مع المشط فيتساوى ويكون قد قصر، أو بالمكينة، مكينة الحلاقة الحديثة على رقم 2، على رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، كل هذا تقصير لكنه متفاوت، شيء أقل من شيء وشيء أكثر من شيء. والمرأة يحرم عليها الحلق في الحج وفي العمرة، فقد روى الإمام أبو داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الحلق، عن حلق ماذا؟ الرأس، نهاهن عن الحلق لا في نسك ولا في غير النسك. ولهذا فرض المرأة للتحلل من عمرتها ومن حجها هو التقصير. وقد تصحف هذا الحديث على بعض الناس تصحفا سماعيا فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، لا يجوز للنساء أن يحضرن حلق العلم. من أين جاء ذلك؟ من تصحيف سماعه وذهنه. كيف ينهاهن عن الحلق وقد كن يحضرن حلقه عليه الصلاة والسلام؟ إنما نهاهن عن الحلق وليس عن الحلق، فالمرأة لا تحلق رأسها. متى تحلق المرأة رأسها؟ اعتاد العرب من عوائدهم البالية على أن المرأة تحلق رأسها عند حلول المصيبة إذا مات لها عزيز كوالد وأخ وولد أو كزوج وبعل، وهذه هي الحالقة التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حلقت رأسها للمصيبة أو نتفت شعرها بعضه للمصيبة. وقد لعن صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة والواصلة والواشمة، خمس لعنهن عليه الصلاة والسلام. لعن الحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، سواء تحلقه بالموس أو تنتف شعرها. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرع: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب التي ولجت على نساء المسلمين، لا بل وعلى رجالهم، لما صاروا صار منهم من هو كالمرأة كالنساء، أن أصبح حلق شعر المرأة موضة من الموضات، أليس كذلك؟ من أين استوردت هذه الموضة؟ ميدئن الكفار، وأصبح من نساء المؤمنين ومن رجالهم من يقلدهم ويشابههم في هيئاتهم وأشكالهم وعوائدهم، وهذا ذريعة لمشابهتهم في دينهم وعقائدهم وقلوبهم. من التقليعات والموضات عند النساء أن تقص شعرها كأنها ولد، لم يصبروا عند هذا، بل أصبح من نساء المسلمين من تحلق رأسها بالموس تشبها بالمغنية أو بالممثلة أو بالراقصة أو بالماجنة. وصدق صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي تقليدا أعمى لا تختلف عن فعلهم بشيء. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: من القوم إلا أولئك. نهى عن لعن الحالقة، تحلق رأسها عند المصيبة أو تنتف شعرها، سواء حلقت الرأس كله أو نتفت بعضه، فهي ملعونة بلعنة الله ولعنة رسول الله. لعن الصالقة التي تضرب على وجهها وعلى رأسها عند المصيبة، وويلي ويلاه وتضرب، هذه صالقة. لعن الشاقة تشق ثوبها وجيبها عند المصيبة. لعن عليه الصلاة والسلام إيش؟ الواصلة تصل شعرها بغيره لتري الناس أن لها شعر طويل أو أن شعرها ناعم، سواء كان الوصل في الشعر الرأس أو في إيش؟ في رموش العينين، لأن من الموضات المستوردة الرموش الصناعية، هذا وصل، لأن وصل للشعر. الرموش من أين مصنوعة؟ الرموس شعر وليست جلد. لعن عليه الصلاة والسلام النامصة تغير جلدها بالنمص، تزيل حاجبيها وترسمه، هذه النامصة. ولعن الواشمة التي تغير جلدها بالوشم، هذه ست لعنهن عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الفعل ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في النسك في الحج والعمرة عن الحلق. إذا كان نهاهن عن الحلق فلا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها، وأجمع المسلمون على تحريم ذلك، قالوا: لأن حلق المرأة رأسها مثله تمثيل وتشويه لها، فلهذا مجمع على تحريمه. إذن ما فرض المرأة عند إتمام النسك؟ فرضها التقصير. ما مقدار أن تقصر؟ اختلف العلماء فيها، وأرجح أقوالهم ما ذهب إليه الجماهير من السلف والخلف، أن تجمع المرأة شعرها فتأخذ منه قدر الأنملة، قدر الظفر، يعني تأخذ شيئا كثيرا أو قليلا. قليلا. قالت حفصة بنت سيرين العالمة أخت محمد بن سيرين قالت المرأة إن كانت من القواعد تأخذ من شعرها الثلث وإن كانت من غير القواعد تأخذ من شعرها قدر أنملة، والصحيح أن الجميع يأخذن قدر أنملة. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي فعله النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حال تحللهن من إحرام العمرة والحج، وأقرهن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشريعة مقرة لهن بذلك، فدل على أن هذا تشريع. ثانيا، لأن شريعة الإسلام متشوفة إلى زينة المرأة وجمالها، وجمال المرأة في إضفاء شعرها. هكذا كان العرب في إضفاء شعر المرأة، فلا تأتي الشريعة بما يعارض هذا الأصل، ولهذا أخذ من شعر المرأة قدر أنملة. قال العربي: يتغزل ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد. فرع يعني شعر طويل، وجيد أي رقبة. ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد. هذا البيت أورده النحاة شاهدا نحويا على إيش؟ أين من قرأوا الألفية وقرأوا ابن عقيل وابن هشام؟ شاهد على استخدام أداة رب. ويقول الشاعر المعاصر نبطي: هذه عنيزه ما نبيع بالزهيد، لا فرعن البيض نحمي جالها. إذا فرع النساء البيض عن شعورهن أثار هذا التفريع حمية من؟ الرجال، ليذودوا عن أعراضهم وعن نسائهم. إذن العرب يجعلون شعر المرأة عنوانا لجمالها، وكلما طال الشعر ونعم كلما كان ضافيا في هذا الجمال، فالشريعة لم تنفي هذا الجمال عن المرأة فأبقته حتى في النسك، أذنت بأن يؤخذ من شعر المرأة تقصيرا قدر الأنملة. كيف تصنع المرأة؟ تجمع شعرها بيدها ثم تسحب بيدها إلى طرف الشعر، فإذا بقي منه قدر الأنملة قصته، إن شاءت بمقص أو بفاروع بفأس أو بسكين أو بغير ذلك. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لها شعر، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خففت منه إلى أن بلغ إلى أذنها، لأن ليس لها شف بمن؟ بالرجال. فلا يجوز أن تنكح ولا تتجمل بموت بعلها. وهذا وجه ما قالته حفصة بنت سيرين أن المرأة القاعدة الكبيرة تأخذ من شعرها قدر الثلث، لأن الشعر زينة للمرأة. ومن الغرائب في هذا الزمان من يأمر المرأة أن تستر شعرها ويجيز لها أن تكشف وجهها. أيها أعظم جمالا، الشعر أم الوجه؟ هل في هذا اختلاف؟ لا تنتطح في هذا عنزان، أن الوجه هو محل الجمال في العينين وفي الحاجبين وفي الأنف وفي الثغر وفي الخد وفي الذقن وفي التقاطيع. ولهذا إذا خطب الرجل المرأة إلى ماذا ينظر؟ يأتون له بشعرها فقط، يحطونها في غرفة يودون شعرها تشوفه، هكذا ينظر الناظرون؟ أو ينظر الرجل إلى رجلها؟ لا، ينظر إلى وجهها لأنه مجمع جمالها وزينتها. إذن كيف تؤمر بستر الشعر ولا تؤمر بستر الوجه؟ لو لم يأتي في هذا دليل لكانت البداهة كافية في أن الوجه أوجب سترا من غيره من الشعر أو الرجل أو الظفر. إذن تأخذ المرأة من شعرها قدر أنملاه، وإذا حلق الحالق أو قصر المقصر فإنه يكون قد تحلل من إحرامه إذا كان قد رمى، وتحلل من إحرام عمرته إذا كان قد طاف وسعى. فإذا حلق شعره قبل التحلل فقد وقع في محظور من المحظورات، محظورات الإحرام. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث كعب. من كعب؟ كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله عنه، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: مر بي الرسول صلى الله عليه وسلم وإن القمل ليتناثر من شعري، من رأسي. القمل هذه الدويبة المؤذية، وإن القمل ليتناثر من شعري أو من رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما كنت أظن، في رواية ما كنت أرى، أن الوجع، في رواية أن الأذى بلغ بك ما أرى. القمل يتناثر لأن شعره كثيف، وإذا كثر الشعر ولم يتعاهد بالتنظيف والغسل صار محلا لماذا؟ لألغام القمل، يلغم بالقمل. قال: ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك ليزول هذا الأذى بالقمل، احلق رأسك وانسك شاتا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان منكم، لأن أول الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت في القرآن مبهمة مجملة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ومن مسائل الحلق والتقصير أنه يجوز للمحرم بالعمرة إذا طاف وسعى أن يحلق لنفسه، لأنه أذن له بماذا؟ بالحلق. ويجوز أن يقصر لنفسه، كالمرأة تجمع شعرها بقرون وتقصر لنفسها. هل يجوز للمحرم أن يحلق لغيره؟ الصحيح أنه يجوز إذا كان غيره قد أذن له بالحلق. محرم لم يرمي الجمرة، ورمى أخوه الجمرة، جمرة العقبة، يجوز له أن يحلق المحرم لهذا الذي يريد أن يتحلل، لأنه لم يحلق لنفسه وإنما حلق لغيره، وغيره مأذون له بماذا؟ بالحلق أو التقصير والتخفف. ولهذا إخواننا الذين يعملون بالحلاقة لا يريد أن يفوت عليه الموسم، فيؤخر تحلله إلى بعد العصر ويشتغل بماذا؟ بحلاقة الناس وتقصير شعورهم. حلاقة فيها فلوس، الرأس الواحد 20 أقل شيء، حلقة 1000 كم يأتيه؟ 20,000، شوية ولا كثيرة؟ ليشهدوا منافع لهم. إذن يجوز على الصحيح أن يحلق المحرم لغيره إذا كان غيره قد حل من إحرام، قد جاز له التحلل بالحلق. المرأة التي شعرها طبقات، شعرها طبقات، تأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء ومن هذا شيء، يبقى مدرجا طبقات، كيف تصنع؟ ذكر أكثر أهل العلم أنها يكفيها أن تجمع شعرها كله بيدها وتأخذ منه قدر الأنملة، وحصل بهذا التقصير، ملاحظة لأن الشريعة متشوفة إلى إبقاء شعر المرأة. وبعض أهل العلم يقول يأخذ من كل مدرج، من كل طبقة تأخذ منه بقدر أنملة، وأي الفعلين فعلت أرجو أنه لا غضاضة فيها. وبالتقصير والحلق يحصل التحلل مما حرم عليه بالإحرام، سواء كان ذلك بالعمرة أو بالحج. والذي أوصي نفسي وأوصي إخواني هو ماذا؟ أن يحلقوا رؤوسهم، والحلق أفضل، والشعر سينبت، وانوي أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الشعيرة بحلاقة رأسك، فلا تبخلن على الله جل وعلا بشعر رأسك، كما أنك تطيع نفسك وهواك والشيطان بحلاقة لحيتك في كل يوم أو يومين. أين يوضع الشعر إذا حلق؟ يجوز أن يرمى، لأن الشعر المبارك هو شعر النبي عليه الصلاة والسلام فقط. أما شعور الصالحين والعلماء والأولياء فليست محل تبرك كما يفعله الجهال ويفعله سدنة القبور في تعليق الناس بهؤلاء الأولياء والصالحين. عندنا شعرت الشيخ الولي عبد القادر، شعرت المرسي أبو العباس، شعرت سيدي فلان، ثم ماذا؟ شعره كشعر غيره، ليس له قيمة. الشعر المبارك شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي تطاولته وتسابقت إليه أيدي الصحابة، أما غيره فلا، ولم يبقى شعره عليه الصلاة والسلام إلى الآن. إذن الشعر وكذلك الظفر يرمى في المزبلة، ولو دفنه لكان طيبا وأفضل، لأنه أبين من حي. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أخذ من شعره أو من ظفره جمعه ثم حفره ودفنه، حفره ودفنه، فعل هذا أو فعل هذا، فالأمر واسع والحمد لله. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالها نبيكم صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قال والمقصرين رسول الله في كل مرة، قال في الرابعة وللمقصرين. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول والرضا وحسن التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونكمل الدرس إن شاء الله في أعمال يوم النحر وما يتعلق بها بعد صلاة الظهر، وإلى ما تيسر من الأسئلة. بعض العمال ينفرون من مزدلفة إلى منى الساعة 11:30، فهل عليهم شيء لأنهم مأمورون من أرباب العمل على ذلك؟ إذا كان هؤلاء العمال ممن يعملون بالمجازر، وعدد الجزارين ونحوهم في المجازر هذه السنة يفوق 20,000، وعندهم عمل في الوردية الأولى التي تبدأ من بعد صلاة العيد، فلا بأس أن ينفروا من المزدلفة بعد نصف الليل ثم يرموا الجمار ثم يحلقوا رؤوسهم. وفي قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معناه أنه إذا حل وقت الذبح تحلقون الرؤوس، لكن جاءت السنة بجواز أن يقدم ماذا على ماذا؟ أن يقدم الحلق على الرمي. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رميت حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فيجوز لهم إذا أذن لهم بالدفع من المزدلفة للعذر والعمل ورموا الجمر أن يحلقوا رؤوسهم ولو قبل طلوع الفجر، لأن السنة جاءت بذلك بجواز تقديم الحلق على ماذا؟ على الرمي، والله أعلم. لو تكرمت يا شيخ إنني سأضحي في بلدي، فهل يترتب علي عدم القص من الأظافر والشارب؟ نعم، من أراد أن يضحي في بلده أضحية عند أهله من ماله، أو سيذبح أضحية في مكة سواء بحجه أو غير حجه، والأضحية غير الهدي، فهذا من غروب شمس يوم أمس ليلة أول ذي الحجة لا يجوز له أن يأخذ لا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته، فهو بهذا يشابه إخوانه المحرمين بالحج والعمرة في نوع إحرام. المحرمون بالحج والعمرة لا يأخذون من شعورهم ولا من أظافرهم، وكذلك هذا المضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته، وبشرته اليابس من جلده سواء عند شفتيه أو في أطراف أنامله أو في أعقابه، لا يأخذ منها شيء حتى يضحي. بهذا جاء حديث مسلم بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته شيئا. كيف أتخلص من التفث يوم الإحرام؟ قال الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قضاء التفث قيل إنه الحلق، وقيل قضاء التفث تحلله من أين؟ من الإحرام، ولا تحلل إلا بهذا، بأن يرمي أو يحلق، بأن يرمي ويحلق ويطوف، إذا فعل اثنين من ثلاثة حصل له التحلل. ولهذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفث الحلاق، حلاق الشعر، أي إعلاما بأنه تحلل من إحرامه. وفي حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي في جمع، وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، لأنه لم يبق عليه إلا أن يرمي إلا أن يبيت ثم لم يبق عليه إلا أن يرمي ثم يحلق، ويجوز تقديم الحلاقة على الرمي، والله أعلم. من هو الذي يترتب عليه التعجل؟ من أين التعجل؟ عندنا تعجلان: تعجل من المزدلفة وتعجل من ميناء. التعجل من المزدلفة لا يكون إلا لأهل الأعذار الضعفة، والنساء كلهن ضعفة، والمرضى وكبار السن والأطفال ومن كان مرافقا معهم، هؤلاء كلهم ضعفة. وعندنا تعجل من ميناء، وهو التعجل الذي نوه الله عنه في آية البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، وهو المتعجل في حجه، ولا يتعجل حتى يرمي الجمار متى؟ يوم الثاني عشر، ثاني أيام التشريق، يرميها قبل غروب الشمس، فإن لم يرمها إلا بعد أن غربت الشمس لم يصح تعجله، والله أعلم. ما هي الجهة الموثوقة في المملكة التي تدفع لها قيمة الهدي؟ الجهة المصرح بها والمأذون لها هي البنك الإسلامي للتنمية في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وهذا البنك يستقبل الأموال عن طريق مصارف الراجحي، مصرف الراجحي لأنه أكثر المصارف انتشار سواء آليا عبر الصراف أو عبر الموقع أو عبر البنك بنفسه، والله أعلم. يقول: أسأل عن الحاج الذي نوى الحج وله أضحية، هل يقص أظافره ويحلق شعره بداية العشر قبل أن يحرم؟ هذا سؤال جيد. الحاج الذي له أضحية سواء في بلده عند أهله أو سواء هنا، والأضحية غير الهدي يا أخواني، انتبهوا، أكثر الناس ما يفرق، يجعل الهدي أضحية والأضحية هدي، لا، الهدي غير الأضحية. الحاج الذي له أضحية بدخول العشر لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، لا من أبطيه ولا من عانته ولا من شاربه ولا من رأسه حتى يضحى عنه. طيب، هذا الحاج الذي عنده أضحية وهو سيأتي متمتع وعمرته سينهيها في يوم الخامس من ذي الحجة، يقصر ولا ما يقصر؟ نعم، يقصر من شعر رأسه لأجل التمتع، لأجل العمرة، لأن التقصير هنا نسك، والنسك لا يتعارض مع حديث أم سلمة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. كذلك يوم العيد إذا رمى الجمرة جاز له أن يحلق رأسه ولو لم يذبح هديه، ولو لم يذبح تذبح أضحيته، ولو لم تذبح أضحيته جاز أن يحلق رأسه، لأن حلاقة الرأس وتقصيره من النسك، ولا يتعارض هذا مع ما في حديث أم سلمة، والله أعلم. أما الأظافر فإذا كان سيضحي فلا يأخذ من أظافره حتى يضحى عنه. يقول: عند التحلل الأصغر بعد رمي العقبة والنحر والحلق، ليس للنحر علاقة بالتحلل الأصغر، هل يتوجب علي نزع ثياب الإحرام أم أبقيها لطواف الإفاضة؟ السنة أن تنزع ثياب الإحرام وتغتسل وتطوف بالبيت طواف الإفاضة وأنت بثيابك متنظفا متطيبا، ولو ذهبت مباشرة لأن محلك وسكنك بعيد، ذهبت مباشرة إلى الطواف وطفت بعدما رميت وحلقت فلا شيء عليك، والله أعلم. الحلي الملبوس هل فيه زكاة؟ إذا كان الحلي يزيد عن 8 جراما، بلغ النصاب 8 جراما فأكثر، فإن فيه الزكاة، وهذا هو أرجح قولي العلماء لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو يد ابنتها أوضاحا من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يبدلك الله بهما أوضاحا من نار أو سورين من نار؟ فأخذتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب، نصاب الذهب 8 جراما. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الذهب المعد للاستعمال والتحلي من النساء لا زكاة فيه، إلا إذا جعلت الذهب كنزا تحفظ به مالها، اشترت سبايك، جنيهات، حلي ذهب خالص فقالت: أحفظ به مالي حتى أبيعه، فهذا بالإجماع أنه كنز إذا بلغ النصاب وفيه الزكاة، والله أعلم. يقول في الطواف المرأة هل تلبس النقاب أم تنزعه؟ إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فلا تنتقب بأن تظهر عينيها، وإنما تسدل خمارها على وجهها حتى حال الطواف لوجود الرجال الأجانب ولو كانت محرمة، والله أعلم. هل من تعجل من المزدلفة من أصحاب الأعذار من بعد منتصف الليل ورموا الجمرة العقبة هل يجوز أن يحلقوا رؤوسهم أم ينتظروا حتى شروق الشمس؟ نعم، إذا رموا الجمرة جاز لهم حلاقة رؤوسهم ولو كان هذا قبل طلوع الفجر، والله أعلم. يقول اختلطت النية في شراء الأضحية فأصبحنا نتكلف لشرائها من أجل الأولاد، فما الحيلة؟ لا مانع أن تشتري الأضحية من أجل أولادك يفرحوا بها حية وميتة. وتذكروا لما كنتم صغارا كيف كان ليوم عيد الأضحى قيمة في نفوسكم، إذا جيء بالأضاحي بقرا أو غنما أو إبلا ثم أصبحتم تسقونها وتطعمونها، وإذا جاء يوم العيد تذبحونها. لا مانع أن يكون هذا في نية إفراح الأب لأولاده ونيته التقرب إلى الله بهذا الذبح، لأنه جاء في الحديث إن أفضل أيام الله يوم النحر، وإن أفضل ما تقرب فيه إلى الله إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله ذلك اليوم بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وتأتي الأضحية بأشعارها وأصوافها وأوبارها أجرا لصاحبها يوم القيامة، والله أعلم. سائل يقول رجل اعتمر في أشهر الحج وهو يريد أن يحج مفردا هل يلزمه التمتع؟ لا، لا يلزمه التمتع ما دام أنه لم ينوي بعمرته التي اعتمرها حتى في أشهر الحج أنها تمتع، يكون متمتعا إذا متى؟ إذا نوى بالعمرة التمتع إلى الحج ثم بقي في مكة ولم يسافر بين حجه وبين عمرته. سائل يقول أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يجوز أن آتي بعمرة لأبي المتوفى بين عمرة التمتع وبين أداء الحج؟ يعني الآن لا تأتي بها الآن لأن هذا خلاف السنة، فإنه لم يأتي الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة بعد تحللهم من عمرة تمتعهم. وادع لأبيك فهو أفضل له وأنفع له وأيسر عليك، الأيسر على الأحياء والأنفع للأموات هو دعاء من لمن؟ دعاء الأموات للأحياء. ها، الأموات ما يدعون لأحد لأنهم مساكين بحاجة من يدعو لهم. إذا كان الأموات كذلك لماذا كثير من المسلمين يا سيدي فلان مدد وهو ميت؟ لأن المفاهيم عنده معكوسة والعقل عنده مسلوب والإيمان الله خلف قد ذهب عنه. الذي ينتفع هم الأموات من دعاء الأحياء، أيسر ما يكون على الأموات على الأحياء دعاؤهم، وهذا أنفع ما يكون لمن؟ للأموات. وإن أبيت إلا أن تعتمر فتأتي بعمرة لأبيك المتوفى بعد الفراغ من الحج، والله أعلم. ما حكم من سهى أو نسي للحاج الذي طاف بالكعبة 7 أشواط أو 6 أشواط؟ إذا كان يسأل عن ذلك بعد الفراغ من طوافه فلا عبرة بهذا كله، أي شك يطرأ عليك بعد الفراغ من الطواف، من السعي، من الرمي، من الصلاة، من الصدقة، فهو شك لا اعتبار به ولا تلتفت إليه، شك لاغي. قال لك الشيطان أنت ما طفت قبل 20 سنة إلا 6 أشواط، قل له أعوذ بالله منك ولا تلتفت إلى وسوسته. فجاءك الشيطان قال عمرتك التي كانت قبل 2 يوم أنت ما سعيت إلا 5.5 أشواط، كم؟ 5.5 أشواط، قل أعوذ بالله من الشيطان ولا تلتفت له. كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة، من طواف، من سعي، من رمي، من صلاة، فلا تلتفت له. فإن جاءك الشك في أثناء الطواف فابني على غلبة ظنك، أنت شاك هل هي 5 أو 6، وغلبة الظن أنها 6، اجعلها 6. نفرض أن ما عندك غلبة الظن، الأمر مستوي عندك هذا وهذا، ابني على الأقل فإنه يقين. نفرض أن عندك غلبة الظن أنك طفت، أنت شككت هل هي 5 أو 6، وعندك غلبة الظن أنك طفت 2، فأنت تحتاج إلى علاج من هذه الوسوسة، لأنك في أول مراحل الجنون، كيف تشك في 6 و7، 5 و6 وعندك يقين في 2، طيب 3 و4 و5؟ وهذا كثير ما يأتي في العبادات، خصوصا مع أدائها بقلب الله، إذا أداها مع القلب الله اضطربت عليه، كالذي يذكر الله من طرف لسانه، يقول أنا أحتاج إلى مسبحة وعداد أعد بها تسبيحاتي وتهليلاتي، لماذا؟ لأنه يذكر الله من طرف لسانه، لم يذكر الله بقلبه. والدليل لو أعطيناه 100,000 يورو قلنا عدها، كيف يعدها؟ ها، يستخدم المسبحة ولا العدادة؟ يعدها بقلبه قبل لسانه، صح يا أخواني؟ إذن لماذا في عدد الفلوس لم تضطرب، وفي العبادات والذكر والطواف والسعي اضطربت؟ المشكلة ها هنا، والله أعلم. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى 13؟ نعم يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، بشرط ألا تقرب زوجتك بالجماع، لأنك لم تتحلل بعد التحلل الأكبر، والله أعلم. هل يجوز شراء سندات الهدي قبل النحر؟ نعم، شراء السند ليس معناه الذبح، شراء السند ليس معناه الذبح، وإنما معنى شراء السند من المصرف، مصرف الراجحي، معناه أنك وكلت هذه الجهة، البنك الإسلامي للتنمية، وكلته بأن يتولى عنك الذبح والتوزيع، فليس لهذا علاقة بيوم النحر. وكلما تقدم الإنسان في شراء صكوك الهدي كلما كان ذبح عنه أولا، لأنها بالأرقام، 100,000 الأولى سيذبح قبل 100,000 الثانية، فكلما تقدمت في الشراء كلما كان ذبحك أولا. أما بعض الناس يؤخرها إلى يوم النحر، قد لا تذبح إلا 2 أو 3، والله أعلم. أراد الحالق أن يحلق للتحلل في الحج والعمرة ثم وضع الصابون على الرأس لتيسير عملية الحلق، مع العلم أن الصابون له رائحة لا تضر، هذه الرائحة ليست رائحة الصابون طيبا يتطيب الناس به، فرائحة الصابون لا تضر سواء استعملها في حلاقته وتقصيره عند تحلله، أو استخدمها في تنظفه حال إحرامه، والله أعلم. يقول في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت عدتم، قال صرتم، لا اللفظ عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ورواه البيهقي، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وعلة ضعفه شذوذه، وعلة ضعفه اضطرابه، وعلة ضعفه ثالثا مخالفته للأصول. ولهذا قال فيه الطحاوي لما رواه: وليس على هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم. وقد بحثت هذا الحديث بحثا طويلا، كلفني ببحثه شيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله، فبحثته بحثا طويلا وانتهينا إلى هذه النتيجة، أنه حديث ضعيف لشذوذه ولاضطرابه ولمخالفته الأصول. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله فيه. وقد اجتهد بعض أهل العلم من العلماء في تصحيح الحديث، لكنه في هذا لم يوفق للصواب، والله أعلم. هل إذا سددت مبلغ الهدي للجهة المختصة بذبح الهدي قبل يوم النحر بأربعة أيام أكون قد أديت الأفضل؟ نعم، تكون قد أديت الأفضل في أنك يوم العيد رميت وذبحت وحلقت وباقي عليك الطواف. سؤال أخواننا أهل المجازر أجبنا عنه أكثر من مرة، أنه يجوز لهم إذا كانوا في الوردية الأولى، أنا اشتغلت في المجازر 6 سنين وكيلا للحجاج في الذبح، العمل في المجازر يقسم على ورديات، كل وردية في يوم العيد 6 ساعات، أصحاب الوردية الأولى يجوز أن يدفعوا من المزدلفة قبل بعد نصف الليل، ثم يذهبوا ويرموا ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ويبدأوا بالذبح مع أول النهار، وكذلك المشرفون المراقبون عليهم من البياطرة ومن المراقبين من لجان التوكيل. أما الوردية الثانية والثالثة فإنهم ليسوا معذورين بالدفع من المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل يشرع رفع اليدين بالدعاء في هذه المواطن التالية في خطبة الجمعة والعيدين؟ الجواب لا، لا يشرع رفع اليدين بالدعاء لا من الإمام ولا من المأموم في خطبة الجمعة وخطبة العيدين، لأن هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع النبي يديه في خطبة الجمعة لما استسقى، فدل على أن رفع اليدين بالدعاء سنة عند الاستسقاء، سواء مع الخطبة أو استسقاء بصلاة الاستسقاء أو استسقاء مجرد من صلاة ومن خطبة. يقول: بعد صلاة الاستخارة لا يرفع يديه بالدعاء، والأفضل أن يكون دعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعد التشهد. قال: وفي الموعظة بعد الدفن: ليس الدعاء للميت بعد دفنه بأن يسأل له التثبيت موضع لرفع اليدين، لأن هذا لم يأتي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه دفن ناسا كثيرين من أصحابه. وبعد عقد الزواج كذلك، بعد عقد الزواج ليس فيه دعاء وليس فيه رفع يدين، وإنما يهنأ الزوجان: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، ليس هناك رفع يدين وليس هناك دعاء. قال: وبعد الانتهاء من الصلاة الفريضة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض بالناس 13 سنة، 13 سنة يصلي الفريضة، كل يوم كم فريضة؟ 5، 5 × 356 يوم ضرب 13، كم صلاة هذه؟ كثيرات، لم يعهد عنه أنه رفع يديه بعد الفريضة يدعو، مع أنه الذي علمنا أن نقول بعد الفريضة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهذا دعاء، وهو الذي علمنا أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا دعاء، ولم يعلمنا رفع اليدين بهذا الدعاء بعد الفرائض وبعد النوافل، والله أعلم. أفتى إمام معنا في الرحلة القادمة من الجزائر إلى جدة بجواز الإحرام من مطار جدة، وذلك لرفع الحرج. لا يا أخي، رفع الحرج بأن تحرم من حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نتنازل عن حدود الإسلام وشعائره وحد النبي صلى الله عليه وسلم لرغبة الناس. تحرم قبل أن تنزل في مطار جدة إذا حاذيت الميقات الذي جئت به، وميقات إخواننا أهل الجزائر من أين؟ من الجحفة، فإذا حاذوا الجحفة بالطائرة قبل النزول بجدة بساعة إلا ربع أحرموا، أو بنصف ساعة أحرموا، إذا حاذوها في البحر أحرموا. أما جدة فليست ميقات إلا لأهلها، جدة ليست ميقات إلا لأهلها، والله أعلم. أبلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الهدي البدن، وأن البدن تجزئ عن سبعة، فهل الهدي بسبع بدن أفضل من الهدي بالخروف كامل، أم أن المقصود أن من أهدى بدنة كاملة خيرا من خروف كامل؟ نعم، الاشتراك في سبع البدنة أعظم أجرا من الخروف، لكن أين المشتركون؟ لو قدر أنك تشترك مع الناس في ذبح بدنة وأنتم سبعة فهذا أفضل، لأن الجنس الذي ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام في حجته هو البدن، وذبح البدن أفضل من ذبح الغنم، إلا في الأضاحي وفي العقيقة فذبح الغنم أفضل من ذبح البدن. فإن أمكن أن تشترك مع أناس في هذا فهذا أفضل، وإلا فاذبح هديا، اذبح غنما والحمد لله وتؤدي الواجب، والله أعلم. هل يجوز الأخذ من اللحية عند التحلل من العمرة والحج كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ لا يؤخذ من اللحية لا عند التحلل من العمرة والحج ولا كل صباح كما يفعله الموظفون وغيرهم، وإنما اللحية تبقى. والذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تحلل رجل لحيته، رجلها بماذا؟ بالمشط، فما كان زائدا من الشعر قصه، وهذا فعل من ابن عمر واجتهاد منه رضي الله عنهما، والعبرة هو بروايته لا بفعله، العبرة بحديث النبي الذي نقله لا بفعله، فإنه راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحاء. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا، عن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا تحلل من حجه رجل لحيته وهذبها ثم أخذ ما زاد من الشعر، قال هذا فعله وهذا اجتهاده، ولنا أهل الإسلام روايته، فروايته مقدمة على فعله رضي الله عنه. نعم. هل يعتبر متمتعا من نوى عمرة لأبيه في أشهر الحج ثم تحلل عنها ولما دخلت أيام الحج نوى حجا عن نفسه؟ إذا كان نوى التمتع بهذه العمرة فيكون متمتعا ولو كانت العمرة لأبيه، أما إذا نواها عمرة مطلقة لأبيه فلا يعد هذا متمتعا، فإذا أراد التمتع يأتي بعمرة جديدة ثم إذا حل منها أحرم بالحج أو يحج قارنا، والله أعلم. أنا إمام مسجد أقرأ القرآن من البقرة إلى الناس بالترتيب والمتابعة وذلك في الصلوات الجهرية، فقال لي بعض الناس إن هذا الأمر بدعة، فهل هو بدعة؟ لا يا أخي، ليس هذا الأمر بدعة، ومن قال لك إن هذا الأمر بدعة فقد أخطأ، لأنك قرأت ما تيسر من القرآن الذي هو القدر الواجب عليك، لكن نقول هذا الفعل خلاف الأولى، خلاف المستحب، خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن بالناس بالترتيب، وإنما غالب قراءته في المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وغالب قراءته في الفجر من طوال المفصل من سورة قاف إلى المرسلات، وغالب قراءته في العشاء والظهر والعصر من أواسط المفصل صلى الله عليه وسلم. أما يقال هذا الفعل بدعة، والله ما نجرؤ على ذلك ولا نعتبر هذا بدعة، والله أعلم. هل لفظة في العالمين في صيغة الصلاة على النبي واردة؟ نعم، لفظة واردة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وقد أورد هذه الألفاظ الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة من زاد المعاد، والله أعلم. يقول علي فدية، فهل سعر الفدية مثل سعر الهدي؟ والله يا أخي أنا ما أبيع الغنم علشان أعلمك عن سعر هذه وسعر هذه. أما في بنك الإسلام للتنمية فالسعر واحد للهدي وللفدية وللأضحية وللصدقة تطوع، كلها سعرها الموحد الآن 450 ريالا، لكن تبين عند أي خانة هل هي هدي، هل هو فدية، هل هو أضحية، هل هو صدقة، تبينها لتوضع مع خانات أصحابها، لأن الهدي يوزع على المسلمين في أنحاء الدنيا، أما الفدية فخصوص فقراء مكة، حتى لو كان فقراء مكة من الحجاج الواردين عليها. هل يجوز أن أدفع قيمة الهدي للمساكين؟ لو دفعت أضعاف قيمتها للمساكين ما صحت، إنما العبرة بأن تذبح لله، التقرب إلى الله بالذبح على اسمه، إنما الحج العج والثج، الثج هو إراقة الدماء، دماء الهدايا والأضاحي لله عز وجل، ليس العبرة بالقيمة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم بأن تذبح على اسمه جل وعلا، والله أعلم. لو دفعت سعر الهدي وفي نفسي أنها فدية، لا تصح فدية، تصح صدقة وتذبح فدية أخرى، والله أعلم. إذا انتقض وضوء الشخص أثناء قراءة القرآن هل عليه أن يعيده؟ يعيد إيش، القرآن ولا يعيد الوضوء؟ إذا كان يقرأ القرآن من صدره فلا حاجة، وإذا كان يقرأ القرآن من المصحف فيضع المصحف ثم يذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل قراءته، لأنه لا يجوز مس المصحف لمن كان على غير وضوء. في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، والله أعلم. يوجد شخص يقوم بتأجير عربة الطواف للحاج وهو غير مرخص له، هل إذا قمت بالعمل معه بالنسبة هل علي شيء؟ نعم، تكون مشاركا له في الإثم، تكون متعاونا أنت وإياه على العدوان، وإنما يأخذ تصريحا ويعمل على هذه الخدمة للحجاج لئلا يسلبهم، لأن الأسعار محددة، الأسعار فيها محددة، وبعض الناس ضعيف نفس إذا رأى الحجاج متلهف دبل عليه القيمة، والله أعلم. ما الخطمي يا شيخ؟ الخطمي مادة لزجة تخرج من لحى الشجر كالصمغ وكالغرى، وهي لزجة مثل لزجة العسل، توضع على الشعر فيتلبذ الشعر، ولهذا استحب بعض الفقهاء أن يلبذ شعره بالعسل، لكن ما يصبر، يبدأ يلحس من العسل ويلحس من شعره ويأكل عسله. إذن المراد بهذه المادة مادة تثبط الشعر لا ينتشر، يدخل فيها الآن أنواع الكريمات والفازلين والدهون التي تقوم مقام تلبيد الشعر لمن كان شعره كثيرا، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نرجع إليها. كنت راكبا مع سواق من المعيصم، وكان معي 12 فردا، وكانت الأجرة 5 ريالات، وبعدما وصلنا الحرم حتى نصلي أعطيته 100 ريال، وقال لي ليس معي فكة، وأخذت منه من زميلي وقلت له 50 ريال، وخفضت إلى 50 15، وأعطيته 65، ومشيت فرأيت السواق يجري مسرعا ورائي ويقول حسبي ربي عليك، حسبي ربي فيكم، قلت ما بقي لك؟ قال أعطني 20 ريالا إلى آخره. هذه قصة يا أخواني، هذه قصة، وإذا اتفقت مع أحد على أن ينقلك فالعقد شريعة المتعاقدين. اتفقتم على 5، 5 في 12 كم؟ 60 ريالا. كونه يريد أن يستغلك، أعطيته 100 قال ما معي فكة حتى يبلع الباقي، ما يجوز له، حرام عليه. وتعطيه 50 وبقي له 10 حرام عليك. إنما العقد شريعة المتعاقدين إلا أن يعفو أحدهما عن الآخر، والله أعلم. هل المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى من واجبات الحج؟ نعم، البقاء بالمزدلفة إلى طلوع الفجر والبقاء بمنى ليالي أيام التشريق إلى طلوع الفجر واجب، وأقل المبيت أن يبقى إلى نصف الليل، أن يبقى إلى نصف الليل، فهذان من واجبا الحج. وواجبات الحج 7: إحرام من الميقات، ثانيا استدامة الوقوف بعرفة إلى الليل إلى غروب الشمس، ثالثا المبيت بالمزدلفة، رابعا رمي الجمار وأول الجمار المرمية جمرة العقبة، خامسا الحلق أو التقصير، سادسا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، سابعا طواف الوداع، والله أعلم. أتيت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم بعد فراغي من العمرة ذهبت إلى جدة لقضاء حوائج لي، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ترجع من جدة إلى مكة، وإذا جاء يوم 8 تحرم من مكة بالحج من بيتك في مكة، من مكان نزولك، ليس من الحرم ولا من الحل، وإنما من مكانك، والله أعلم. هل لبس الثياب الجميلة والتطيب من التفاخر على الناس أو من شكر النعمة؟ كل ذلك محله في نيتك، في قصدك، في إرادتك. لما لبست الثياب الجميلة وتطيبت وتجملت، ما قصدك؟ هل قصدك إظهار نعمة الله عليك؟ فهذا قصد تثاب عليه. هل قصدك أن تظهر الجمال في شأن المسلم؟ فهذا تؤجر عليه. هل قصدك التعالي والتفاخر والكبر والخيلاء؟ هذا تؤزر عليه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. إذن المحرك لهذا والفارق له هو قصدك ونيتك، والله أعلم. غير واضح. يقول: زوجتي تلبس القفاز والحجاب الشرعي، لكن حين ترى أن القفاز غير واجب فتطلب مني مرارا نزعه. لا يجب على المرأة أن تلبس القفازين في يديها ولو كان حجابها شرعيا، يكفي أن تغطي يدها بطرف ثوبها وعباءتها، يكفي ذلك، لأن المرأة المسلمة مأمورة بحجب وجهها ويديها ورجليها مع سائر بدنها عن الرجال. أما إذا طلع طرف أصابعها فهذا مما عفي عنه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي من غير قصد. أما أن تلزم بلبس القفازين فلا، يكفي أن تغطي يديها بعباءتها وحجابها، والله أعلم. ما نصيحتكم للآئمة الذين يلقون دروسا قبل صلاة الجمعة بحجة أن هذا الوقت مناسب لتعليم الناس شؤون دينهم؟ أنا أولا أشكر هؤلاء الأئمة أصحاب الفضيلة أئمة المساجد الذين يسعون إلى تعليم الناس وإلى تفقيههم بدينهم وإلى بث وإشاعة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، وأهنئهم على هذا العمل إذا كان لله، فإن الملائكة في السماء والطير في الهواء والحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير، اللهم اغفر له اللهم اغفر له. لكن لا يجوز لهم بهذا الدافع بتعليم الناس شؤون دينهم أن يخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، والتحلق أولى وأظهر صوره للدروس، ويكتفي الإمام بخطبة الجمعة فهي كافية في تعليم الناس. إن احتاج الناس إلى فائدة يجلس لهم بعد الصلاة يفتيهم ويعلمهم، أما قبل الجمعة فلا يقيم درسا ولا حلقا. وقول من يقول إن هذا لتعليم الناس أمور دينهم، أينك يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس؟ لما لم تعلمهم أمر دينهم؟ هذا يريد أن يبرر الواقع لمخالفة الحديث ومخالفة السنة، والواقع وما ألفه الناس لا يعارض بشرع الله عز وجل البتة. هذا ينقص صدق يقينك بالشهادة بأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة معناها تصديق النبي بكل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وهو الذي نهاك عن الحلق يوم الجمعة، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تنزجر عما زجرك عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نهاك عن التحلق يوم الجمعة. إذن لا نتخذ من واقع الناس تبريرا نعارض به أحكام الشرع وأدلته، والله أعلم. نرجو التوضيح عن حلاقات الرأس والجسم الحديثة للرجال والنساء والأولاد المنهي عنها والمفضلة في هذه الأيام. والله يا أخي أنا ما أعرفها كلها، أعرف الموس وهذا تعرفونه، وأعرف الحلاقة الكهربائية في مكينة يدوية وفي مكينة كهربائية، وهذه لها درجات، منها ما لها 5 درجات ومنها ما لها 3 درجات. ما كان بدرجة 0 فهي كالحلاقة، كحلاقة الموس. أما درجة 1 و2 و3 و4 و5 فهذا تقصير. وهناك ما يسمى بالليزر، إزالة الشعر بالليزر. فأما المرأة لا يجوز لها أن تكشف عورتها، ولا للمرأة لتزيل شعر العانة وشعر الإبطين بالليزر، إنما يزيلها الإنسان لنفسه إن كان يستطيع استخدام الليزر فالحمد لله، بشرط أن لا يكون فيه مضرة، وإن كان لا يعرف يزيلها بأنواع الإزالات المعروفة بالموس، بالحلاوة، بالكريمات، بالنير بغيرها مما يزيل هذا الشعر، والله أعلم. أخذت موافقة كفيل للحج وحجزت في إحدى الحملات الداخلية للانضمام لها بدءا من اليوم الثامن، فهل هذا حج صحيح؟ لا بد أن تستأذن ولي الأمر وتستخرج التصريح من ولي أمرك لا من كفيل عملك، وهذا يكون عن طريق الجوازات، الإدارة العامة للجوازات، والله أعلم. هل يجوز أن أقصر أو أحلق شعري قبل طلوع الشمس من يوم العيد؟ نعم يجوز ذلك إذا كنت ممن دفع من المزدلفة بعد نصف الليل، والله أعلم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعي العمرة فأغناه عن سعي الحج، كيف؟ والله ما قلت ذلك يا أخي، ما قلت ذلك، لكن البقر تشابه عليك واختلطت الأمور عليك. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يوم الرابع من ذي الحجة فطاف طوافا هو طواف إيش؟ القدوم، ثم سعى بعده سعيا أغناه عن سعي الحج، لأنه لم يسعى بعدما طاف طواف الإفاضة. ولم أقل يا أخي، لم أقل إن النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعي العمرة فأغناه عن سعي الحج، هذا ليس قولي، لكن هذا فهمك، هذا فهمك الخاطئ. ولهذا أوجب عليه الصلاة والسلام على المتمتعين سعيين وطوافين، المتمتع له سعي عمرته مع طواف عمرته، وله سعي آخر لحجه مع طواف الإفاضة. أما القارن والمفرد فإنه إن سعى مع طواف القدوم لم يجب عليه سعي ثاني بعد طواف الإفاضة، فإن لم يطف طواف القدوم فيكون عليه باقي طواف الإفاضة وسعي الحج. وضحت يا أخواني؟ وضحت؟ والله أعلم. الدعاء الوارد بين الحجر الأسود والركن اليماني يقال مرة واحدة؟ لا، يكرره حتى يصل إلى الحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. ما حكم المرأة التي تعمل بدون إذن زوجها وبدون رضاه وتعصاه كثيرا وتهدده بترك أبنائها إن أرغمها على ترك العمل؟ يتزوج عليها وتتأدب. هذا ما هو سؤال يسأل به يا أخواني، الرجل يصرف نفسه مع أهله، هل الأفضل للحاج الصيام وإفطار يوم عرفة؟ نعم، الأفضل أن يفطر يوم عرفة ولا يصوم.